عليها كثيرا في السنوات الماضية ولا زال السؤال عنها، وهي مسألة استخدام البخاخ للأشخاص الذين ابتلوا بالربو، الله يمن عليهم يعني حساسية الصدر، الله يمن عليهم بالعافية إن شاء الله جميعا. وبنتيجة، هل يجوز للإنسان الصائم أن يستخدم هذا البخاخ أو أنه لا، ما يجوز للإنسان الصائم أن يستخدم البخاخ، يعني يعد من المفطرات أو لا يعد منها؟ المسألة راجعة إلى نفس هذه المادة المحقونة في هذه القارورة، على ماذا تشتمل؟ هل هي تشتمل على مادة سائلة مائعة تجري في الحلق، أو أنها لا، هو ضغط مادة من أو مجموعة من أجزاء الهواء ومضغوطة ويمكن الاستفادة منها؟ وعلى الفرض الثاني، هل تشتمل على جزيئات مرئية أو لا تشتمل على جزيئات مرئية؟ يعني لما تستخدمها فعلا هي تتلاشى كالهواء، أنت الآن قاعد تتنفس، يعني جاي يدخل فيك شيء هو الهواء وجاي يخرج من عندك، لكن ما تشوف أنت اللي جاي يخرج ولا تشوف اللي جاي يدخل معاك من الهواء. في أيام شدة البرودة، عدم التوافق بين البرودة الداخلية والخارجية، تشوف أنك فعلا قاعد تسحب كمية من الهواء وقاعد تخرجها للخارج مرة أخرى. في مسألة البخاخ هذا المستخدم، طبعا المسألة مسألة موضوع الشيء، هل يتصف بهذه الصفة، يعني له مادة سائلة تحس في الحلق، تنزل من الحلق، ترد إلى داخل الإنسان عن طريق الحلق، أو أنها لا تتصف بهذه الصفة. سماحة السيد المرجع حفظ الله تعالى يقول: ما لم يدخل في الحلق على شكل مائع فلا إشكال فيه. نحن طبعا نرجع فيها لواحد من اثنين أصحاب الاختصاص، يقولون إن فعلا هناك مادة تجري وتنزل عن طريق الحلق إلى جوف الإنسان أو لا. أصحاب الاختصاص يقولون ما في مادة محسوسة ملموسة تصل إلى جوف الإنسان عن طريق الحلق. فبناء على رأي سماحة السيد المرجع حفظه الله، الأمور سهلة وما عندنا بالنسبة للإنسان الصائم أي إشكالية. بالنسبة للسيد القائد حفظه الله، كلمته يقول: دخول شيء إلى الحلق غير مجرد التنفس أو النفس مبطل للصوم. هنا عندما سماحة السيد القائد حفظه الله تعالى علق الأمر على الشيئية، دخول شيء إلى جوف الإنسان، انجي إلى تحقيق موضوعا. عندما يأخذ الإنسان كأس ويشرب الماء دخل إلى شيء إلى الحلق، هذا ما حد يختلف عليه، الأمور واضحة. شيء مما يؤكل وضعه في فمه ثم عن طريق الحلق وصله إلى الجوف، وهذا هماتا ما في كلام أن المسألة مسألة أكل وشرب والصيام رايح. لكن فيما نحن في ضمن المواضيع اللي احنا سابقا إذا تتذكرون فيما يجوز أو لا يجوز السجود عليه، تعرضنا إلى مسألة تحت هذا العنوان، أن هذا الأمر هل هو من ضمن ما ينطبق عليه الموضوع الجلي، يعني من مصاديق الموضوعات الجلية، أو أنه من مصاديق الموضوعات الخفية. الموضوعات الجلية عادة ما حد يختلف عليها، فلان شرب فلان أكل ما حد يختلف. بقى عندنا هذا البخاخ المستخدم، واقعا لو كان من الأمور الجلية الواضحة لا كانت كلمة الناس مطبقة على شيء واحد، أنه لا شيء يدخل إلى الجوف، يعني محسوس ملموس. لذلك سماحة السيد القائد الله يحفظه عبارته في الفتوى تعطي هذه المساحة للإنسان المكلف أنه هو يقوم بدور التشخيص، أنه هل هناك شيء فعلا شعر به الإنسان يدخل للجوف عن طريق الحلق غير النفس، أو لم يدخل إلى داخل الإنسان عن طريق الحلق إلا مجرد النفس بما هو نفس اللي قاعد يستخدمه في كل مرة. بناء على هذه يتضح معاه المسألة ويكون لا إشكال فيها. وعلى الصورة الأولى على فرض وجوده يكون الإشكال مستحكم. اليوم ذكرى وفاة أم المؤمنين بالحق خديجة بنت خويلد زوجة الرسول الأكرم محمد. وأم الزهراء سلام الله عليها. خديجة امرأة بامتياز بين نساء قومها، هذا ما أطبقت عليه كلمات المؤرخين والباحثين من الإسلاميين بل وحتى من غير الإسلاميين، أنها كانت امرأة استثنائية في وسط مجتمع لا يملك من خصائص التمدن والحضارة إلا أدنى المراتب إذا وضعنا يدنا على جانب الأدب. خارج هذه الحدود يبقى نبل النفس وكرم الإنسان وشجاعة الإنسان ونخوة الإنسان، أما التحضر والتمدن كان بعيد جدا بواد غير ذي زرع، أصلا أبسط مقومات العيش ما كانت موجودة. المرأة كانت ملكة. أم الزهراء سلام الله عليها في حياتها محطات كثيرة تستدعي التوقف عندها، ومع شديد الأسف إلى اليوم على أن خديجة تحظى بالحظوة التامة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي أم ولده وهي الناصرة عندما خذله من خذل، وهي أول امرأة وقفت إلى جانب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وفي أيام العسرة والحرج والشدة والضنك وشظف العيش والمحاربة والمطاردة والتنكيل بأصحاب النبي، حتى النبي لم يسلم، إذا رأيتم ارتفع من الرسول ظهره فضعوا الروث عليه، كان هذا المشهد موجود، وكان يرجع إلى البيت بهذه الحالة وتتلقاه خديجة سلام الله عليها وتميط عن ثيابه الأذى، وأحيانا أصلا يرجع إلى البيت مدمى وتقوم خديجة بتضميد جراح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رب ارحم قومي، وكان يدعو. خديجة كانت إلى جانبه على أنها المرأة الوحيدة في مكة المكرمة التي خوطبت من قبل الجليل الأعلى بواسطة جبرائيل بواسطة النبي الأكرم السلام، يعني حضرة القدس تهدي خديجة السلام بواسطة المعصوم عن طريق المعصوم. هذه خاصية ومقام لأم المؤمنين. مع شديد الأسف على أنها مع النبي، على أنها واكبت حركة الوحي منذ اليوم الأول، كانت ترى وتسمع، وكل مجريات الأحداث السرية في داخل بيت النبي وغير السرية النبي كان ينقلها بدوره إلى خديجة سلام الله عليها، لكن دونك كتب التاريخ تصفح وشوف كأن خديجة المرأة النكرة بين نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينما غير خديجة من نساء النبي وهن أمهات المؤمنين، ونقول رضي الله عمن رضى عنه رضي عنه. لكن شيء من الإنصاف، أنا أقول لكم شيء، إحنا ليش بنصير إنصاف في حياتنا اليوم؟ لأن تاريخنا ملغم بثغرات عامل الإنصاف فيها مغير، يعني كأنما لقنت الأمة هذه القضية من عدم الإنصاف، بحيث الواحد لما ما ينصف أحد ممن ينبغي أن ينصف تصير الأمور عنده عايدية، وأم المؤمنين ما أنصفوها، علي لم ينصف، الإمام الصبط لم ينصف، وهكذا علماء لم يتم إنصافهم، إحنا نجي بعدين نقول لك هو قحاط، مو أنا، كل من ما جاء ينصف الثاني. خديجة سلام الله عليها الزوجة الصالحة في زمن الاضطراب العقدي، مجتمع مكة مشرك وثني في غالبيته، إلا بيوتات يسيرة محدودة كانت تتعبد على ملة إبراهيم الخليل، وإلا حتى المد المسيحي كان في جنوب الجزيرة والمد اليهودي في شمالها. مكة كانت خالصة ذات طابع وثني في الطابع العام، إلا بعض البيوتات منها بيت قريش آل هاشم. في ذلك الجو كانت المرأة تملك رؤية، هي سلطانة الدنيا، تملك أموال طائلة، لها من الإبل قيل 10,000 غير بقية الثروات من النقدين وغيرها والخدم والحشم، أنفقتها في سبيل الرسالة. هذا أبدا ما يذكر، ما يذكر إلا أحد الجماعة أنه هو هذا اللي فعلا مول دا حرك عجلة الإسلام في الجانب الاقتصادي. فلان آخر فلان متى دخل الإسلام؟ تسأل الفترة الأولية الإسلام كان يمشي على الجنوط، يعني ما كان في مال يبذل. كل هذا أبدا مطوية صفحته، ولا حد يلتفت له ولا حد يتناوله. خديجة واكبت مشوار الرسالة الطويل بعد الاستقرار العقدي في دائرة السر، حوصرت في ضمن من حوصر من بني هاشم في الشعب، والحصار الاقتصادي اللي يلوح به في عصرنا الحاضر في وجه أكثر من مكان ومكان من ذاك اليوم له جذوره وله مناشئه، وحيث أعطى ثمرا محدودا في يوم من الأيام اليوم يقرع به رؤوس دائما الذين يحدثون حالة الرفض للمشروع العام الذي يراد منه مسح هوية الإنسان على وجه الأرض. هذا شيء موجود من ذاك اليوم، مثل ما الإنسان المؤمن الملتزم مأمور ولكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا من يسير على نهج الرسول له في الرسول أسوة حسنة، فمن لا يسير على نهج الرسول منين تصير الأسوة مالته؟ لابد أن تكون من إبليس بعد، لابد أن تكون لإبليس. كما أصل للإيمان في ذلك الزمن أصل أيضا لضده، للكفر أصل. مشروع ذاك اليوم ومشروع اليوم الصراع الأبدي بين الحق والباطل. خديجة كانت تواكب المرحلة، تحولت خديجة إلى زوجة، تحولت خديجة إلى أم، وبعد ذلك خديجة بين قوسين هي المرأة الإسلامية الرائدة الأولى، المرأة الرائدة في عالم الإسلام بعنوانه الأول هي خديجة أم المؤمنين. لو لم يكن منها إلا الوقوف إلى جانب النبي في الخطوة الأولى لكفى، ثم ها دواليك الأمور التي كلها سمو وارتفاع. خديجة لو لم يكن من حسناتها إلا الزهراء بنت محمد لكفى. لذلك احنا نشوف بعدين وفاة خديجة سلام الله عليها ترك فراغا كبيرا في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي أخذ 9 و8 بعدها، وقيل 13 زوجة النبي أخذ، لأن اللي قعدوا وياه بعد وفاته دول النساء الوارثات من النبي 9، وإلا بعضهم يقول 13 مرأة النبي مجموع النساء اللي أخذهم. لكن مجموع هذه النساء لو تجمعهم طلع منهم محصلة خلاصة، لم يحدثوا ملأ لفراغ لحظة من لحظات من اللحظات التي عاشها النبي الأكرم مع خديجة أبدا. وهذا مو تقول على النبي، النبي أكثر من مرة يطرح عليه هذا الموضوع من قبل زوجات النبي، يقول لا والله لا والله لا والله 3. هي دي خديجة، شوف خديجة اليوم، تشوفها في كتاب حديث، تشوفها في كتاب تاريخ، تشوفها في إلا أبدلك الله، وما كانت إلا امرأة عجوز شمطاء أبدلك الله بخير منها. هذا واحدة من نساء النبي تقول. تفضل.